بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني الآن هذا المطلب يعني روحه تقدم في البحث السابق. الآن المطلب الذي نتحدث عنه عنوانه هكذا، أنه إذا كان لدينا لا النافية للجنس ووقع الاسم بعدها نكرة متصلة بلا، وبنيت هذه النكرة على الفتح، ثم جاء بعد هذه النكرة المبنية على الفتح نعت لها، ففي هذه الحالة ما هي الوجوه الجائزة في النعت؟ هذا المطلب تقدم روحا في المطلب السابق. يعني الآن سنرى الوجوه هي نظير الوجوه السابقة باستثناء بعض الوجوه المختصة بالموارد السابقة. لذلك يعني بالإمكان أن نشرح، لكن حتى نوفر شيئا من الوقت نقرأ ونعلق على العبارة. يقول: إذا وصف اسم لا المبني معها، المبني مع لا، إذن هو مفرد بصفة، وكانت هذه الصفة مفردة أيضا متصلة بالاسم، لم يفصل بينها وبين اسم لا فاصل، جاز في هذا النعت ثلاثة أوجه. الوجه الأول البناء على الفتح، فتقول: لا رجل ظريف فيها، ظريف مبني على الفتح. والنصب تقول: لا رجل ظريفا فيها. والرفع: لا رجل ضعيفا فيها. فالبناء على أي أساس؟ طب في مثل لا حول ولا قوة كنا نقول لا ثاني عامدة، هنا ماذا نفعل؟ يقول: فالبناء على أنه ركب الموصوف مع الصفة تركيب 15. توضيح ذلك أنه يجوز لنا أن نعتبر هذه الصفة مع موصوفها اسما واحدا أو كالاسم الواحد. فبدل أن كان اسم لا هو رجل مثلا، فنحن اعتبرنا أن اسم لا هو رجل ظريفة، فجعلنا المجموع اسما للا. ثم عندما فاستحق البناء على الفتح، ثم عندما دخلت لا فهي لم تدخل على رجل، وإنما دخلت على رجل ظريفة، دخلت على اسم مبني على فتح الجزئين لأنه تركب تركيبة 15. فغاية ما عملته لا أنها جعلت هذا الاسم المركب في محل نصب. هذا ما يدعيه بعض النحات. لا، لم تتركب. إذن شوف، لا رجل قائما ولا رجل ظريف قائما، الفرق بينهما ما هو؟ في كليهما يوجد تركيب، لكن التركيب في الأول تركيب بين لا وبين رجل، والتركيب الذي في الثاني تركيب بين رجل وبين ظريف، وأما لا فلم تتركب، إذ لم يعهد عن العرب أنهم يركبون أجزاء ثلاثة. فإذا البناء على الفتح هنا ليس لأن الفتح هو ما ينصب به، بل لأن هذا النوع من التركيب يبنى على فتح الجزئين كما في 15. إذن شوف، في لا رجلا رجلا لماذا بنيت على الفتح؟ لأن الفتحة هي ما تنصب به، مضافا إلى أن هذا التركيب يأخذ فتحا، يبنى على فتح الجزئين. بينما لا رجل ظريفة، رجل ظريفة بنيت على الفتح، لا لأن الفتح هو علامة النصب ويبنى هذا على ما ينصب به، بل لأن الفتح هو ما يبنى عليه كل ما تركب تركيبة 15. طبعا يرد على هذا الآن كثير من النحاة لم يوافق على هذه المقولة، أنك إذا جعلتهما مركبا فقد زال ما تستطيع أن تسميه بالاسم الذي له صفة. الآن بعد قبل التركيب نعم كان لدينا اسم وبعد الاسم لدينا صفة، لكن بعد التركيب صار كل جزء كالزاي من زي، صار المجموع اسما واحدا، فلم يعد هناك اسم ولم يعد هناك صفة، صار المجموع اسما لله. ولا نستطيع أن نوافق على ذلك لأن المعنى الوصفي لم يزل من ظريف، ونحن كعرف نشعر به وندركه ونفهمه، فبقاؤه دال على عدم التركيب. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن هذه الفتحة أنه سمع عن العرب لا رجل ظريفة، ولكن هذه ليست فتحة بناء، وإنما هي فتحة النصب. الآن وجه النصب ما هو سيأتي بعد قليل. خب أين ذهب التنوين؟ يقول حدث التنوين للمشاكلة، لأن صار لدينا رجل مبني لتركبه معلى وظريف معطوف على محل رجل، فحقه أن يفتح أيضا، فلو أعطيناه التنوين لما راعينا المشاكلة بين رجل وظريف، كنا سنقول هكذا لا رجل ظريفا قائم، فأرادوا أن يراعوا المشاكلة فحذفوا التنوين. ولا يخلو هذا من وجاهة، وأن القول بالتركيب هنا بعيد، وأنه لو سلم القول بالتركيب ولم نقل ببعده فصرف التركيب كما تقدم لا يقتضي بناء. نعم في لا رجل قبلنا بأن التركيب يقتضي بناء، لماذا؟ لأنه ظرف للتضمن الذي هو من علل البناء. على كل حال هذا ما ذكر. فالبناء على أنه ركب الموصوف مع الصفة تركيب 15. شوف العبارة التالية، ثم دخلت لا عليها، يعني دخلت لا على الهيئة الحاصلة من الموصوف والصفة معا. ما أدري عندكم عليها أو عليهما؟ نعم. خوف على كل حال التأنيث بلحاظ الهيئة لعله واتبا، أو أنه قدر تركيبة مثلا، أو المهم الأمر سهل في هذا. لكن إذا من الفرق الجوهري ما هو؟ أن الذي يقول بالبناء وهذا النوع من التركيب لم يدخل لا على مفرد، لم يدخل لا على رجل، وإنما أدخله على مركب وهو رجل وظريف معا، ففي هذه الحالة يكون كلاهما اسما لنا. طبعا دافع بعض عن بعض الإشكالات التي ذكرناها أن هذا ليس تركيبا في الحقيقة وإنما هو شبه تركيب، فلذلك لم يزل المعنى الوصفي. نقول إذا كان التركيب صرفا ليس من موجبات البناء فشبه التركيب أن لا يكون من موجبات البناء أولى. على كل حال يعني القول الذي يخلو من التكلف أن نقول بأن هذا نصب في الحقيقة وأنه زال التنوين رعاية للمشاكلة، وهذا كثير. بل الآن هذا السؤال الذي أنا كنت أريد أن أسأله، أن هذا نعت، والنعت يتبع المنعوت، والنعت مثل العطف، التابع يمكن له أن يتبع المتبوع نظرا إلى لفظه ويمكن له أن يتبع المتبوع نظرا إلى محله، فهنا المحل هو النصب لكن اللفظ ما هو؟ الفتح. فلماذا لا نقول بإتباع ظريف لرجل نظرا لللفظ؟ واضح الآن كيف نظرا لللفظ؟ رجل مفتوح لفظا مفتوح وظريف تابع، فنستطيع أن نراعي اللفظ فنفتح، ونستطيع أن نراعي المحل فنصب، وحينئذ فلا موجب للقول بالتركيب، هذا من باب الإتباع على الله. والجواب هكذا، أنه المقصود من الإتباع على اللفظ أي جعل التابع معربا لفظا بنفس الإعراب اللفظي الذي في المتبوع، وهذا إنما يتصور فيما لو كان المتبوع قادرا على استقبال الإعراب اللفظي، والمبني ليس كذلك، وإنما غاية ما يأخذه المبني من الإعراب هو الإعراب المحلي فقط. فلذلك في مورد البناء لا يبقى لنا سوى الإتباع على المحل. إذن مقصود من الإتباع على اللفظ والإتباع على المحل يعني الإتباع على الإعراب اللفظي وعلى الإعراب المحلي، وهنا مقصود. أنا أعتقد بشيء يسمى في النحو ببديهيات النحو. هذه بديهيات النحو، يعني أحب مثلا أن تدون هناك مسائل ومطالب واضحة في النحو مثل هذه المسألة، لأن هذه تعتبر من بديهيات النحو، يعني الذي يعرف ما المقصود من الإتباع، ما المقصود من اللفظ من المحل، هذا الإشكاء هذا ليس بشيء عنده. لذلك مثلا في الكتب القديمة لا تجد أثرا ولا عينا لمثل هذه الإشكالات. ليش؟ لأن عندهم على خلاف البديهة ولا يتعرضون لذلك في تصنيفاتهم. لذلك لكن هذه البديهيات التي عندهم قد تكون بالنسبة إلينا لبعد الشقة ولكثرة ما نبذل في طلب العلم تصبح هذه نظرية بالنسبة إلينا. فالآن نحن بحاجة إلى هذه المفاهيم. مثلا الآن أنا أذكر في الكفاية قالوا يوجد 150 شرح وحاشية في الكفاية، هذا عندما أردت أن أدرسها. فإذا قلت فإذا الأمر سهل، إذا لا يوجد مطلب غامض. لكن عندما تأتي حتى لو قرأت 1500 شرح سيبقى هناك أسئلة تخطر على بالك، وقد تظنها وتزعمها إشكالات، لكن في الحقيقة هي مطالب بديهية أعرض عنها المتقدمون لسخافتها. فالأمر من هذا القبيل، فنحن على كل حال بحاجة إلى التنبيه على ذلك. ثم دخلت لا عليها والنصب على إتباع الصفة لمحل لا. هذا وجه البناء، وجه النصب والنصب على إتباع الصفة لمحل اسم لا. هذا واضح أن اسم لا مبني في محل نصب، لأن ما تقتضيه لا هو نصب اسما ورفع خبره. والرفع لماذا نرفع على إتباعها لمحل لا مع اسمها؟ ولكن كيف ينسجم هذا مع ما قاله في وجه البناء، أنه إذا كان يعتقد إذا كانوا يعتقدون بأنه في صورة وجود هذا النعت هناك تركيب بين اسم لا وبين الصفة، فإذا لم يعد هناك تركيب بين لا والاسم، وإذا لم يعد هناك تركيب بين لا والاسم فليس هناك محل يأخذه لا مع الاسم، لا يبقى الابتداء. إلا أن يقال هكذا أنه نحن لم نقل بالبناء، يعني التركيب بين رجل وبين ظريف لو قلنا به إنما نقول به متى؟ في حالة البناء، يعني إذا أردنا أن نبني نحمل البناء على التركيب، أما إذا لم نرد أن نبني فلا نقوله بالتركيب بين الصفة والموصوف، وحينئذ فيبقى ما قلناه سابقا من أن لا تركب مع اسمها المفرد، وإذا ركبت مع اسمها المفرد يصبح المجموع منهما اسما، وهذا الاسم يصدق عليه أنه مجرد من العوامل اللفظية فيكون مبتدأ فيثبت له الرفع محلا، فلذلك الرفع يكون بناء على ذلك، وهذا هو الصحيح. والرفع على إتباعها لمحل لا مع اسمها، وقد نبه والدي على هذه الوجوه بقوله ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، ومعناه فافتح نعتا مفردا يلي الاسم المبني وإن شئت فانصبه أو ارفعه تعدل، أي ما معنى تعدل؟ مأخوذ من العدل الذي هو في قبال الجوت، أي إن فعلت ذلك لم تجر ولم تخرج به عن الصواب. وإن فصل النعت عن اسم لا خط، لماذا اشترطتم أن يكون هذا النعت تاليا تاليا لاسم لا كما قال الناظم ومفردا نعتا لمبني يلي، يعني يأتي بعده، لماذا اشترطتم أن تكون متصلة؟ طب لأنها لو لم تكن متصلة لما تأتى فيها كل هذه الوجوه، ولو تأتى فيها البعض، مثلا الوجه الذي أثبتناه من البناء لا يثبت إذ لا تركيب في صورة الفصل. وإن فصل النعت عن اسم لا تعذر بناؤه على الفتح، لأن البناء كان على أساس التركيب وقد زال التركيب بالفصل. ليش زال التركيب بالفصل؟ لأنه لم يستقم ولم يثبت في لغة العرب أنهم يركبون أسماء ثلاثة أو كلمات ثلاثة. وجاز فيه النص لأن الإتباع رعاية على المحال أو عطفا على المحال، يعني نظرا إلى المحال لا يتوقف على عدم الفصل. وجاز فيه النص نحو لا رجل فيها ظريفا، وجاز فيه الرفع أيضا نحو لا رجل فيها ظريفا. فلماذا اشترطتم أن يكون هذا النعت مفردا؟ أيضا لعدم تأثي التركيب. وكذلك إن كان النعت غير مفرد، يعني النعت كان مضافا، مثلا لا رجل مثلا طالعا جبلا، ففي هذه الحالة لا يستقيم بوجه من الوجوه أن نقول هناك تركيب بين رجل وبين طالعا وجبلا. وكذلك إن كان النعت غير مفرد تقول لا رجلا قبيحا فعله عندك، لا رجل قبيحا فعله عندك، ولا رجل نعم قبيحا وقبيح فعله عندك، ولا يجوز لا رجل قبيح فعله عندك. هذا بالنسبة للنعت. أما بالنسبة للعطف، محل عنوان المسألة أن يكون لدينا لا النفي للجنس دخلت على نكرة مفردة فبنيت نكرة مفردة متصلة فبنيت، ثم جئنا باسم معطوف على اسم لا النافية للجنس من دون أن نكرر لا. أما إذا تكررت لا فتقدم حكمه في مثل لا حول ولا قوة، وأما إذا لم تتكرر لا ففي هذه الحالة ما هي الوجوه الجائزة في هذا الاسم المعطوف؟ يقول وقول والدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى، معناه أنه إذا عطف على اسم لا بدون تكرارها امتنع إلغاء لا. لماذا؟ لأن شرط الإلغاء كما تقدم حتى في صورة النكرة المتصلة هو تكرر لا، وقد فرضنا أنها هنا ليست متكررة، ففي هذه الحالة لا يجوز في اسم لا إلا أن يكون معمولا لها. وجاز في المعطوف الرفع بالعطف على موضع لا مع اسمها، تقول مثلا لا رجل وامرأة في الدار، امرأة معطوفة على محل لا رجل لأنهما تركبا فصار لهما محل وهو الابتداء. والنصب بالعطف على موضع اسم لا نحو لا رجل وامرأة في الدار على محل اسم لا. قال الشاعر فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه. ولا يجوز بناء المعطوف على الفتح، لأن البناء لو كان فما هو وجهه التركيب بين المعطوف والمعطوف عليه، وبحسب الفرض المورد مورد عطف وفي العاطف يتخلل المتعاطفين حرف عاطف، فهنا كلمات ثلاث وقد ذكرنا أنه لم يثبت عن العرب تركيب ما يزيد على كلمتين. ولا يجوز بناء المعطوف على الفتح لأجل فصل العاطف، كما لم يجوز بناء الصفة في نحو لا رجل فيها ظريفا. لماذا للفصل؟ نعم، حكى الأخفش لا رجل وامرأة فيها بالبناء على الفتح وهو شاذ على فرض ثبوته، نعم وهو شاذ على فرض تسليمه، ومخرج على أنه ركب المعطوف مع لا فبني ثم حذفت لا وأبقي حكمها. إذن ركب المعطوف مع أي شيء؟ مع لا فبني ثم حذفت لا وأبقي حكمها. ركب المعطوف يعني الاسم الثاني لا الاسم الأول. يعني أصل الكلام هكذا، لا رجل وامرأتي يعني لا رجل ولا امرأة، فتركبت رجل مع لا وامرأة مع لا ثم حذفنا لا الثانية وبقي حكمه لا، فصار لا رجل وامرأة.
شو الفرق بين العكس هي لا رجل وامرأة لما هي قال الشبيه بالمضاف يكون بالعكس لا 33؟
هناك الآن الآن 33 هل تعبر عن مطلبين أو عن مطلب واحد؟ عن مطلب واحد، هو رتبة معينة من العدد، هي ليست علما لكن بمثابة العلم، بخلاف رجل وامرأة. الآن رجل وامرأة ليس مقصودك أن تشير إلى مجموع، هذا المجموع له جزءان رجل وامرأة، يعني ليس لدينا مجموع له اسم خاص، هذا المجموع الذي له اسم خاص يتكون من عنصرين الرجل والمرأة، بخلاف 33 هناك لدينا مرتبة واحدة من العدد، هذه المرتبة الواحدة من العدد ندل عليها باستخدام لفظين، فهناك يرجع التعدد هناك لفظي فقط، أما هنا التعدد لفظا ومعنى، هذا هو الفرق بينهما. لذلك هناك جعل من الشبيه بالمضاف لأن الثاني ركن ولا يمكن أن يستغنى عنه تماما كالأول، أما هنا فلم يجعل العطف ملحقا بالشبيه المضاف إذ لم يكمل المعنى، لأنه بل أضاف معنى آخر، يعني أضاف صورة أخرى. هذا على كل حال لا، لو كانت علما فهذه حينئذ لا تكون النافية للجنس. نعم يعني هي ليست علما وإنما هي بمثابة العلم، يعني هي في الحقيقة اسم جنس لكن لهذه المرتبة المعينة من العدد، فلذلك نقول بمثابة العلم، أو فقل هي علم جنسي، وإلا هي في المعنى ليست هكذا. وعلى ما في ذهني أن أسماء الأعداد ملحقة بأعلام الأجناس عند بعضهم هي هكذا كيفما كان. خذ وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. قد تدخل همزة الاستفهام على لا النافية للجنس، وإذا دخلت هذه الهمزة فقد تستعمل الهمزة بمعناها الأصلي وتستعمل لا بمعناها الأصلي، وقد يزولان معا فلا الهمزة تستعمل في الاستفهام ولا لا تستعمل في النفي، وذلك فيما لو أريد منها التمني. وقد تبقى لا على معناها ولكن تزول الهمزة عن الاستفهام الحقيقي، وذلك في موارد التوبيخ والإنكار. طبعا هنا مقتضى التحقيق أن الهمزة مستعملة في الاستفهام، لكن لا بداعي الاستفهام، لداعي آخر. كيفما كان لن نبني على هذا التسامح. فإذا بقيت على بقي كل منهما على معناه فحينئذ يكون الاستفهام استفهاما عن النفي، وفي هذه الحالة تبقى لا عاملة كما كانت عاملة قبل هذه الهمزة، وتبقى لها جميع الأحكام من جواز إلغائها وتركبها مع اسمها والعطف على محلها مع اسمها وهو الاستدامة. وإذا وكذا الحال فيما لو أريد التوبيخ أو الإنكار، إن الفرض أنها هي بقيت لكن الذي زال والذي تغير هو الهمزة، فإنها لم تعد بداعي الاستفهام الحقيقي، وإنما صارت بداعي الاستفهام الإنكاري أو بداعي الاستفهام التوبيخي، بداعي التوبيخي أو الإنكار. وأما لو أريد التمني، يعني زالت الهمزة عن الاستفهام وزالت لا عن الاستفهام، فمقتضى القاعدة أن يقال بزوال أحكام لا النافية للجنس عن لا هذه، إذ قد تغير معناها، والعامل عندنا ما هو؟ هو ما يقتضي معمولا، واقتضاء المعمول فرع ثبوت العمل، فرع ثبوت المعنى، ما لا دلالة له لا يعمى. إلا أنهم مع ذلك أعملوها، ولكن لا حملا على لا النافية، بل حملا على ليس، لأن إذا صارت للتنمي فقد أشبهت حرفا آخر وهو ليس، فحملت عليها. وهل تبقى لها جميع أحكام لا النافية للجنس؟ قالوا حينئذ لا، بعض الأحكام التي هي مشتركة بين ليس وبين لا النافية للجنس تبقى لها، وأما الأحكام الأخرى التي هي من مختصات لا النافية ولا تأتي في ليس فنحرمها منها. والسبب واضح، أنه إعمالها في هذه الحالة حملا لها على ليس، فما دخل لا وأحكامها؟ من جملة هذه الأحكام جواز الإلغاء إذا تكررت، هذه قد تتكرر ومع ذلك لا تلغى، لأن ليس لو تكررت لا تلغى. نقرأ هذا المقدار، هذا أصل المطلب. تدخل همزة الاستفهام على لا النافية للجنس فيبقى ما كان لها من العمل وجواز الإلغاء إذا كررت، والإتباع لإسمها على محله من النصب لأنها تعمل ناصبة حينئذ، أو على محل لا معه من الابتداء بناء على التركيب. وأكثر ما يجيء ذلك إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الإنكار، لأن الذي زال في هذه الحالة ليس هو النفي، وإنما الذي زال هو الاستفهام الحقيقي. نعم، التوبيخ مع النفي أو الاستفهام مع النفي ربما ولد حالة جديدة وهو التوبيخ، كقول حسان ألا طعان ألا فرسان عادية، فهنا إما أنه يوبخ هؤلاء القوم وأنهم لا يطعنون ولا يبرز منهم قتال ولا يظهر لهم فرسان تعدو وتهجم وتغزو، وإنما يتجشؤون حول التنانير، يجتمعون حول التنور، ولا شغل لهم إلا بالأكل الذي لازمه كثرة الأكل، لازمها التجشؤ. ومثله قول الآخر ألا رعواء لمن ولت شبيبته. وقد يجيء ذلك يعني دخول همزة الاستفهام على لا، والمراد مجرد الاستفهام عن النفي، يبقى كل منهما على المعنى الحقيقي. لماذا أخر هذا عن التوبيخ والإنكار؟ لأن هذا مجيء الاستفهام عن النفي قليلا، لا ليس خارجا عن ذا، لكنه قليل في لغة العرب، حتى أن بعضهم أنكر ثبوته على ما في ذهن الشلوبي. والمراد مجرد الاستفهام عن النفي كقول الشاعر ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثال. هنا الشاعر لا يريد أن يوبخ حبيبته ولا يريد أن ينكر عليها، وإنما هو واقعا يتساءل أن الذي جرى عليه هل ستصبر عليه سلمى أم لن تصبر عليه. وقد يراد بالاستفهام معلاء التمني، فيبقى للا بعده بعد دخول الاستفهام على لا ما لها من العمل، لكن دون جواز الإلغاء والإتباع لإسمها على محله من الابتداء. أما الإلغاء فيزول، لماذا؟ لأن ليت لا تلغى إذا كررت، وأما الإتباع لإسمها على محله من الابتداء فلأن هذا فرع التركيب، وليت لا تتركب مع اسمها، كقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أفأت يد الغفلات. وقد يكون وقد نعم وقد تكون ألا للعرض. الآن بما أنه تعرض لأصل الكلام في أي شيء في لا النفي للجنس، من أحوالها أنه تدخل عليها همزة الاستفهام، فقد تزول حينئذ عن المعنى وقد لا تزول، فيدخل في ذلك الاستفهام عن النفي والتوبيخ والتمني. لكن استطرادا تعرض لي ما يشبه ألا، ما يشبه لنا في بعد دخول همزة الاستفهام عليها، وهو ألا التي للعرض. وقد تكون ألا للعرض، فحينئذ هي خارجة عن أصل الباب، هي لا مستحقة للعمل عملا لا نافية لزوال المعنى، بل أصلا هذا حرف وذاك حرف، بل لا يبعد أن نقول إن ألا العرضية هي موضوعة على هذه الشاكلة، لا أنه نشأ ذلك من إدخال همزة الاستفهام على لا. ولا تعمل عمل ليت لعدم المقتضي، فلا يليها إلا فعل، وهذا الفعل إما ظاهر كقوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعرض عليهم ذلك يحثهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وإما مقدر كقول الشاعر، يعني يريد أن يقول أنها في هذه الحالة تكون مختصة بالجمل الفعلية، وحينئذ خارج عن أصل بابل نوافذ، كقول الشاعر ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيته، يعني ألا جزى الله رجلا. تقديره أو عند سيبوي، تقديره عند سيبوي ألا ترونني رجلا جزاه الله خيرا، يعني يعرض عليهم ذلك. الآن باب الحذف، وباب الحذف كما ذكرنا مرارا باب سيال يأخذه النحو معه إلى كل باب من أبواب النحو، والقاعدة فيه أنه يجوز الحذف لدليلا ولا يجوز مع عدم الدليل، هذه هي القاعدة العامة في باب الحذف. يجب ذكر خبر لا إذا لم يعلم، يعني إذا لم يكن ما يدل عليه بعد حذفه، كما روي من قوله صلى الله عليه وآله لا أحد أغير من الله، فلو حذف هنا لا يعلم المقصود، أكرم أعلم أغير لا يعلم، فلا يبقى دليل يدل على المحذوف فلا يجوز الحذف. وكقول حاتم ورد جازرهم حرفا مصرمة ولا كريم من الولدان مصبوح، لو حذف أصلا لم يعلم أن هناك محذوف، أن هناك محذوفا أصلا، لأنه حينئذ يجوز أن يقال بأن من الولدان هي الخبر. فلذلك يجب ذكره مصبوح. وإن علم التزم حذفه بنو تميم والطائيون، وأجاز حذفه وإثباته الحجازيون، ومما جاء فيه محذوفا قوله تعالى قالوا لا ضير، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وندر حذف الاسم. نعم، الآن هذا بالنسبة للخبر، بالنسبة للاسم القاعدة هي القاعدة، هذا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات ما هو، هذا هو المهم. لذلك يقول وندر حذف الاسم وإثبات الخبر في قولهم لا عليك، أي لا بأس عليك أو لا جناح عليك. طبعا الآن ذكر باب الحذف في كل الأبواب النحوية، النحاة لم يستهدف منه أن يشير إلى القاعدة في باب الحذف، وهي القاعدة المعلومة أنه يجوز لدليل ولا يجوز مع عدم الدليل، وإنما أرادوا أن يشيروا إلى وقوع الحذف أو عدم وقوعه. نعم، قد يتعرضون في الأثناء تمهيدا وتوطئة كما فعل الشارح هنا، يقول مثلا يجوز إذا علم ولا يجوز إذا، أو يجوز إذا علم ولا يجوز إذا لم يعلم، لكن هذا ليس هو الغرض. الغرض البيان ما هو؟ أنه هل وقع الحذف أم لم يقع، هل سمع أم لم يسمع. لأنه الحديث عن أصل باب الحذف، إذ لو كان هكذا لكان تكرارهم له لغوا. هذا تمام الكلام في باب لا النافية للجنس، وبه يتم الكلام في الحروف الناسخة. من الأفعال الناسخة ظن وأخواتها. الآن فهرسة البحث في ظن وأخواتها الآن يأخذ مقدار كبير كبير من البحث حتى يذكر معاني هذه الأفعال ويمثل عليها. المهم الآن ذاك هذا المطلب نستطيع أن نحصله بالقراءة. المهم الإشارة إلى مطلبين. المطلب الأول أنهم يصنفون ظن وأخواتها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى أفعال القلوب، وهي الأفعال التي تدل على أمر قلبي، أي أمر قائم بالنفس لا موطن له إلا النفس، أي على فعل جانحيا هذه يسمونها أفعال القلب. المجموعة الثانية ما يدل على التحويل، أي تحويل صاحب الخبر إلى الخبر، أي صاحب الخبر إلى الخبر، كما في جعلت زيدا عالما، صاحب الخبر هو زيد، ماذا دلت جعلت؟ دلت على تحويل زيد إلى العالم، أنك جعلت زيدا عالم، حولته ليصير عالم. طب أنا قلت ثلاث طوائف في البداية، هو التقسيم ثنائي في البداية، أنه ما يدل على فعل جانحيا وما يدل على فعل جارحي وهو التحويل. المجموعة الأولى تقسم، يعني أفعال القلوب تقسم إلى ما يفيد اليقين بالوقوع وإلى ما يفيد الظن بالوقوع، رجحان الوقوع. فهكذا نحصل على مجموعات ثلاث. هذا هو المطلب الأول، وأمثلة كل مجموعة ستأتي. المطلب الثاني وهو الأهم، أن ظن وأخواتها هل هي أفعال ناقصة أم أنها أفعال تامة؟ ماذا تقولون؟ تدخل الآن هي ماذا تدخل على مضمون الآن؟ ما هو المناط في كون الفعل ناقصا عند الشارح؟ أنه لا، عند الشارح ليس هذا، عند الشارح أن ينسب معنى الفعل إلى مضمون الجملة، عند غير الشارح أن تتجرد عن الدلالة على الحدث. فبنقول أما إذا بنينا على أن النقصان سببه التجرد عن الدلالة على الحدث فلا شك ولا ريب في عدم نقصان هذه الأفعال. الآن ظننت زيدا قائما، ظننا لم تدل على حدث، فدلالة على الحدث فيها موجودة، إذن هي فعل تام. وأما إذا بنينا على أن النقصان سببه خروج الفعل عن القياس بنسبة معناه إلى مضمون الجملة كما هو مذهب الشارع، فلا شك ولا ريب أيضا في عدم نقصان هذه الأفعال. لأنك الآن أنت ماذا تقول؟ ظننت زيدا قائما، إلى أين أسندت الظن؟ أسندت إلى المتكلم، أسندت إلى المفرد، فلم يخرج الفعل عن القياس فلا يكون ناقص. بخلاف كان زيد قائما أو أصبح زيد قائما، أصبح أنت لم تسندها إلى مفرد بل أسندتها إلى جملة زيد قائم. الآن سؤال آخر، بعد الفراغ عن تمامية هذه الأفعال فهل هي كسائر الأفعال التامة أو لا؟ طب نجيب أو تفكرون فيه؟ إذن هذا السؤال يبقى في يوم غد. الآن باقي 5 دقائق نقرأ فيه مقداره. من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون الجمل فتدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل فتنصبهما مفعولا، وهي 3 أنواع: الأول ما يفيد في الخبر يقينا، الثاني ما يفيد في الخبر رجحان الوقوع، الثالث ما يفيد فيه تحويل في الخبر تحويل صاحب الخبر إلى الخبر. فمن النوع الأول رأى، لكن لا بمعنى أبصر ولا بمعنى، ونسميها رأى البصرية، ولا بمعنى أصاب الرؤية. ما معنى أصاب الرؤية؟ ماذا موجود عند الصم؟ الرؤية أو الرئة؟ هو الموجود أصاب الرؤية، لكن الظاهر والله العالم هكذا أنه المقصود أصاب الرئة.
أصاب الرؤية يعني أصاب الرؤية، يعني أصاب السحر، يعني أصاب الرؤية، يعني رؤية أصاب الصاحبة.
هذا يدخل في معنى علم. شوف هو ماذا هو ينفي، يريد أن ينفي رأى، لكن رأى كيف تدخل في النوع الأول؟ عندما لا تكون بمعنى أبصر، وعندما لا تكون بمعنى أصاب الرؤية. لا، فمن النوع الأول رأى لا بمعنى أبصر أو أصاب الرؤية. بمعنى عندكم؟ لا، لا بمعنى أبصر أو أصاب الرؤية. كقول الشاعر أنشده أبو زيد رأيت الله أكبر كل شيء. خب هذه كقول الشاعر تمثيل لماذا؟ تمثيل لما يدخل أو لما يخرج؟ لما هو داخل. رأيت الله يعني علمت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنون. ومنه من النوع الأول علم، لكن لغير عرفانه، ليس بمعنى عرفة، ولغير علمة. والعلمة ما هي؟ انشقاق الشفة العليا. من تنشق شفته العليا يقال في حقه علم فلان، هذا فعل لازم، يعني انشقت شفته العليا. كقولك هذا مثال لما يدخل، علمت زيدا أخاك. ومنه من النوع الأول وجد، لكن لا بمعنى أصاب، يعني فتش فأصاب الشيء الذي يفتش عنه، ليست بهذا المعنى، وليست بمعنى استغنى، وليست بمعنى حقد، وليست بمعنى حزن، بل وجد التي بمعنى علم، كما كتلك التي في قوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا. ومنه درى، من النوع الأول درى، في نحو قول الشاعر دريت الوفي العهد أو العهد أو العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حمد، يعني عرفت أو علمت بأنك الوفي العهد. وأكثر ما يستعمل درى معدا إلى مفعول واحد بالباء، هذا أكثر استعمالي، يعني يتعدى إلى واحد وأيضا بالباء، يعني هو لازم لكنه متعدا بحرف الجر بالغير. فإذا دخلت عليه همزة، الهمزة للنقل، أو هناك همزة نسميها همزة النقل أو همزة التعبية، هي الهمزة التي تنقل الفعل من حالة إلى حالة أو تعديه، أو تنقل الفاعل فتصيره مفعولا. كما مثلا كرم زيد، إذا أدخلت همزة التعبية على كرم تصبح أكرمت زيدا، فما كان فاعلا نقل وصار مفعولا. تعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلى آخر بالباء، كقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به أطلعكم عليه. ومنه من النوع الأول تعلم، وهذا تعلم فعل جامد، ليس مأخوذ من علم أو من علم، فعل جامد. وتعلم هي بما تعلم هي بمعنى اعلم. ولا يتصرف، قال الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم أن شفاء النفس في قهر عدوه. ومن النوع الأول ألفة، في نحو قول الشاعر. طبعا هذه كلها الآن في حكم مترادفة، يعني بمعنى علم. قد جربوه فألفوه المغيث إذا ما الروع عم فلا يلوي على أحد، فألفوه المغيث. ومن النوع الثاني، النوع الثاني ما يدل على رجحان الوقوع. ونكمل القراءة غدا والحمد لله رب العالمين.